بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمعنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج. طبعا بقيت الأخت مريم من أم القوين بالأمس، لكن قبل الأخت مريم بالنسبة للأخت فاطمة من السعودية بالأمس سألت سؤالين. سؤالها عن أكل تقول الجعير أو الجعيري أو كذا. حقيقة أنا بعد ما انتهيت من البرنامج حاولت أني أبحث في هذا، وجدت يا أخت الفاضلة الجميع ينصون على أنه الضبع، يعني كل من تكلم في هذه المسألة يقولون الضبع وليس هو الذئب. وأنا أيضا وهمت، واسمحوا لي، وهمت في جوابي فذكرت بأنه قول لبعض المذاهب، لا هو قول الجمهور على حل الضبع، جواز الضبع، وبعض العلماء ذهبوا إلى حرمته، يعني حرمة أكل الضبع. وحديث جابر هو المشكل بين أهل العلم، فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو صيد، منهم من قال صيد يعني له جزاء الفدية في الحج، ومنهم من قال صيد يعني يؤكل، والمسألة واسعة في هذا. فيا أخت الفاضلة يظهر والله أعلم أن اللي تقصدينهم يأكلون الضبع، والضبع عند الحنابلة والشافعية يجوز أكله، يجوز أكله لحديث جابر، والمالكية يكرهون، والحنفية هم الذين يحرمون. فأحببت التنبيه على هذه المسألة. مريم من أم القوين تقول يعني هل يمكن أن نتصدق عن مريض بنية دفع البلاء؟ الجواب نعم يا أخت الفاضلة، صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، والصدقة نافعة بإذن الله من المرض الواقع ومن المرض المتوقع، فهي تدفع البلاء الواقع بإذن الله اللي حاصل الآن، وتدفع أيضا البلاء على الإنسان في المستقبل. ولذلك يحرص الناس على الصدقة، خاصة إذا كان بإخلاص نية وإصلاح طوية وبرغبة في الخير من عند الله عز وجل، ومن جملة الخير دفع البلاء عن الإنسان. ما في بأس يا مريم. مريم تسأل عن هذا الدعاء: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من الناس وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. تقول يعني متى نقول هذا الدعاء؟ عند رؤية الكذا المبتلى؟ نعم يا أخت الفاضلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال إذا رأيتم المبتلى فقولوا الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فإنه لا يصيب هذا البلاء، لا يصيب هذا البلاء. طبعا العلماء لهم كلام في هذا الابتلاء، فمنهم من يقول الابتلاء سواء في مسائل الدين أو في مسائل الدنيا. الابتلاء في مسائل الدين كإنسان مبتدع أو فاسق أو مرتكب للكبائر أو عاصي مثلا، يقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به فضلني على كثير ممن خلق تفضيله. وأيضا الابتلاء في البدن، كان يكون إنسان مصاب بمرض أو بداء، ولذلك العلماء لهم كلام. عموما ما يمنع الإنسان يقول هذا عندما يرى المبتلى في دينه أو المبتلى في دنياه، فإن الله تعالى إذا حمده العبد يعافيه من هذا الابتلاء. تفضلوا. من؟ تفضل يا أم فهد.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل يا أختي.
عندي أول سؤال يا شيخ، أنا لي أخت متطلقة حماتها أم جوزها بتطلع عليها كلام وبتقول عليها كلام مهفة، فهل هذا يا شيخ حرام؟ أو هي أصلا تعبانة نفسية يا شيخ ومش عارفة تعمل وش؟ فيا شيخ ودي منك نصيحة بس تنصحها وتصبرها وتقول لي مثلا اللي مثلا بيطلع على حد كلام مش صاير هذا وش عقابة في الدنيا وفي الآخرة
إن شاء الله.
وعندي سؤال تاني يا شيخ.
أيوة.
هل ممكن يجوز مثلا نحن نعمل عقيقة العيل نذبح عجل؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. تفضل يا راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
شيخ عندي سؤالين.
تفضل أخوي.
السؤال الأول، حكم شراء بعض الأدوات اللي فيها خدعة بصرية وتدرب عليها مثلا بإخفاء شيء مثلا ولا قطع شيء من جسم هو في الحقيقة مثلا قطعة مخفية وقطعة خارجية إلى آخره من هالأدوات يعني.
كيف يا راشد هذه ما فهمتها كيف هذه عفوا؟
مثل أدوات السحر، لكن مو بسحر، سحر يعني أدوات مثلا خدعة بصرية وكذا.
أيوة تخدع فيها تخدع فيها الآخرين يعني.
إيه نعم. مثلا مو بسحر سحر، لكن هي مثلا كمبنى، هذا سؤال يعني.
إيه لكن وش ترتب عليه هذا؟ وش ترتب عليه؟
فقط التسلية يعني، عرفت؟
تسلية. طيب
نعم. هل هذا يجوز وهل يدخل حكم السحر بالعقاقير والأدوية اللي ينهى عنها العلماء؟
إن شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني بارك الله فيك، بخصوص حديث 50,000 سنة يتم الناس قبل الحساب يوم القيامة.
إيه.
بغيت تبين الله يخليك بس شو حكم العاصي هذا والتقي والكافر، كيف يكون حالهم في 50,000 سنة؟
إن شاء الله يا راشد.
جزاك الله خير.
حياك الله. أم محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
فضيلة الشيخ، بسألك هل مرات الواحد يعني يظلم شخص ثاني بس يكون غصب عنه أنه يظلمه، هل مثلا يأثم هذا الشخص هذا الشيء؟
كيف غصب عنه يظلمه؟
يعني مثلا يظلم شخص عشان مثلا يوازن في حياته مثلا، بس هو يعرف أنه يظلمه، يعني الظالم يعرف أن أنا ظالم سنة.
أم محمد شلون يوازن؟ يعني لازم الإنسان بالحياة يعدل مرة ويظلم مرة؟
ايوه كذي، يعني مثلا يظلم شخص عشان ما يختار شخص ثاني مثلا، مثلا هذا الظالم يعرف يقول انا عارف اني ظالم منك مضطر غصب عني على
شيء ثاني. يعني قصده في العلاقه مع الاخرين. طيب السؤال الثاني.
شيء ثاني، شو جزاء اللي مثلا واحد يقترف ذنب زين، يسوي حركه مبدئنه مثلا، يروح يتهم الثاني يقول هذا مسوينها وها وشوف كيف هذا مسوينها اللي انت تثق فيه، عشان يعني يزعزع الثقه ما بين اثنين. هذا السؤال الثالث. الأخير، أنا متعودة أصدق يعني صدقة من التليفون، بس يوم تستوي لي لبس كذي في الفاتورة قلت بصدق مرة واحدة بالمبلغ اللي كل يوم كل يوم كل يوم بجمعها كذي مرة واحدة بصدقة في مكان يعني الهلال الأحمر، هل يصير كذي ولا الأفضل يوميا؟
يعني تجمعين في آخر الشهر مثلا؟
لا عادي في بداية الشهر في نص الشهر، بس أنا أحب كنت كل مرة من تليفوني أصدق، بس استوى لي لبس في الفاتورة شوي يعني لأنه خط، فقلت مرة
وشت
أحسن بشوف الفاتورة كيف
بتجيني. إن شاء الله يا محمد أبشري.
شكرا.
عفوا مرحبا. فضل يا هند.
عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يوفقك يا شيخ. أبيك الحين تقول لي سؤالي لأن ما عندي تلفزيون، ماني قاعدة طالعة التلفزيون.
أني
طالعة.
يا
شيخ أنا دورتي تجيني تاريخ 17.
أيوة.
الدورة تجيني تاريخ 17. جاتني بالليل دورة نفس الدورة اللي تجيني، بس من أصبحت ثاني يوم لحد الآن ما ينزل علي دم وكذا، بس يعني بني ومخاط وكذا. أنا هو صلي يا شيخ أو لا؟ الحين التاريخ 17 الحين ما صلي.
لكن أنت أول ما نزل عليك دم.
أي دم يا.
وبعدين بدأ كدرة وصفرة وإفرازات.
أيوة.
وكم استمرت معك؟ كم استمرت معك هذه؟
لحد الآن اليوم الخامس، هي لو هدور علي أتغسل بالتابع.
أيه؟
اليوم السابع.
أيه؟ يعني لحد الآن ما انتهت الأيام.
لا بس يا شيخ ما في دم يعني، بس لون بني.
أيه؟ عموما الله يحفظك، الكدرة والصفرة والإفرازات هذه في زمن الدورة هذه تعتبر حيض، فأنت تبقين حتى ترين الطهر الكامل. هذه أشياء كلها متعلقة بالدم، ما دام أن أول ما نزل الدم الصريح وبعدين بدأ كدرة وصفرة في هذا، فاحتمال تنزل عليك مرة ثانية لأنك ما زلت في الدورة، تجلسين حتى تطهرين طهر كامل. حياك الله يا هند. مرحبا. تفضل أبو عدي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام.
شيخ، سؤال، صحة الحديث أنه لا يقبل صلاة مشمر، إذا الواحد مثلا شمر عن قميصه وهو عم يتوضا وشمر عن قميصه راح فورا على الصلاة انه ما بيقبل صلاة مشمر؟
ان شاء الله يا ابو عدي.
هاي اول سؤال. السؤال الثاني، المذاهب الاربعة، اليوم تسأل واحد بيقول لك انا شافعي وانا حنفي وانا حنبلي، صار في حديث بيني وبين شخص قلت له يعني انه انت بتقول لي انك انت شافعي، احنا من عموم الناس ما في شافعي، هاي مسائل.
نعم.
عم زعل مني.
ايه.
قلت له طيب اعطيني مثلا عن الامام الشافعي والامام الحنفي اللي انت عم تتبعون، ما اعرف. قلت له معناته نحن من عموم الناس، هاي المسائل مخصصه لشيء، مثلا سؤال بالطلاق، سؤال هيك بياخذوا عن المذاهب. اما ما تقول لي مثلا انت شافعي انت حنفي بقى شو، بس اجل لنا هذا الموضوع شيخ بعد اذنك.
ابشر يا ابو عدي، ابشر.
الله يكرمك.
مرحبا، اهلا وسهلا. ام محمد. طيب محمد من العين تفضل.
السلام عليكم
شيخ محمد.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام. اخوي محمد.
معك شيخ.
اخفض التلفزيون الله يرضى عليك.
ان شاء الله ان شاء الله.
ايوه كلمني من الهاتف تفضل اخوي.
جزاك الله خير شيخ. انا توقفت في المستشفى 4 ايام.
اي
طبعا مسوى عمليه، ما قدرت يعني اصلي الفرائض، ظهر العصر المغرب الأشياء
إيه؟
الفجر يعني في اليوم الثاني الحمد لله قدرت أن يكون أموي بوجهي بس صوب الغرب
إيه؟
لكن ما عندي حواس أن أصلي ولا ما أصلي، ما قبل التخدير.
إيه نعم.
شو الواجب شيخ؟
أخوي محمد 4 أيام ترقيت، لكن كنت في وعيك ولا في غيبوبة؟
لا لا في وعي، لكن ما يعني من كثر ما اخذ العقاقير او الادويه المقدره نومه هذه
إيه؟
ما احس
لكن أحس يعني لما اليوم الثاني لما صحيت بديت تصلي عادي
يعني اما وجهها على الغرب.
اي لكن عادي، قصدي انك بوعيك انت.
اي بوعي بس ما اعرف شو اصلي شيخ.
سبحان الله، ما تدري اي الوقت أعرف. هذا
ما اعرف.
ما حد ما عندك يوجهك
حتى الفاتحة؟ ما أعرف إني قريت فاتحة ولا ما قريت.
واحد عندك، ما حد عندك يوجهك ولا شيء؟
عندهم العيال موجودة.
ما خبر يعني يخبرونك هذا العصر هذا الظهر؟
يخبروني بس أنا يعني أبى أصلي شيخ.
إيه؟
ولكن ما بحس
الآن. شلون صحتك تقدر تقضي؟
كان أرقت ما أدري والله الحين بعدني يعني لازم ما خص الحين الحمد لله بالبيت.
إيه؟
ولكن ما يمكن يعني ما أقدر أجلس
وأسجد. إن شاء الله. أبشر أبشر محمد، إن شاء الله تسمع الجواب النصيح.
الله ينور عليك ويبارك فيك.
مرحبا مرحبا. تفضل يا علي. علي من العين.
ألو.
تفضل.
لما سكر.
لا تفضل. ألو. تفضل ما سكر، تفضل أشوفك. أسمعك.
لما يكشر.
أي حياكم السلام.
الله يسلمك يا صحة.
مرحبا مرحبا.
في سوان طال عمرك واحد عندي.
أي
نحن الحين من البنك ما ماخذين ربا ولا شيء، اعطانا يعني البنك قال لكم قسيمه نقاط يعني
قيمه
1300 درهم، ما بنقدر. قال على كربون اشتروا من اي سوبر ماركتات يعني من المحلات الكبيره المولات. هذا الحلال ولا حرام؟ ما اعطينا اياهم كفر واحد بدون نحن نطلبه.
طيب هذه من وين جت هذه القسيمه؟
من البنك. جت من البنك قالوا والله لكم شيء يعني معنا من كافه لكم. قلنا نشوف، قالوا حوالي 1300 درهم.
طيب وش سببها؟
سببها ماشي بس نحن عملها وياهم في البنك وعطونا اياها ارواحهم من راتهم.
ربوي ولا عادي استلامي البنك؟
البنك ربوي، لكن نحن ما نعامله بس راتبنا فيه ناخذ معاشنا منه والسلام، ما نعامله بربا
راتبي. طيب يا
بس ويعطينا اياه شيخ مكافاه. قال والله انتم لكم نقاطنا
اي
تعطونا فلوس. قال لا نعطيك كربون تشتري من كافور ولا من اي الله مول.
ان شاء الله يا علي تسمع الجواب.
كيف بنظر ما حاجه طلب
ان شاء الله ان شاء الله
ممكن تفيدنا. الله يعطيك العافيه
ان شاء الله بحول الله. بارك الله فيك. طيب ارجع الى الاسئله. الاخت ام فهد من مصر بارك الله فيها تقول لديها اخت مطلقه وتقول حماتها ام زوجها للاسف تطلع عليها كلام وشيء من هذا القبيل، تقول يعني اختي في حاله نفسيه وكذا تريد نصيحه وتسال عن حكم مثل هذا الامر. ام فهد بارك الله فيك، بالنسبه لاختي قولي لها هذا نوع من انواع الابتلاء اللي يتعرض له الانسان في هذه الدنيا، والواجب عليها الصبر واحتساب الاجر من عند الله عز وجل والمحافظه على راس مالها وهو زوجها. هذا أهم شيء، أن تحافظ على رأس مالها زوجها وأولادها وبيتها. وبالنسبة لحماتها هذه ستلقى جزاءها إن لم يكن في الدنيا فهو في الآخرة، ما دام أنها تعرضت لها ظلما وعدوانا وافترت عليها الكذب واتهمتها وبهتتها، هذا كله والعياذ بالله عقوبته معجلة في الدنيا. فإن أمهلها الله وأعطاها وقت لتتوب ولم تتب فعقابها في الآخرة شديد. ولذلك يقول الله جل وعلا ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ضار ضار الله به، من ضار ضار الله به. ولذلك بالنسبة لأختك أخت الفاضل أقولي لها تصبر وتحتسب، وهذا الصبر ليس له حدود، الصبر يجب أن يكون لا حد له. لا تقول والله أنا أعطي نفسي سنة سنتين، لا، والله عز وجل حينما أعطى الصابرين الأجر في مقابل إيش؟ مقابل طول النفس في الصبر، قال جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرا بغير حساب. فالصبر لا حد له من حيث الأجر والثواب، كذلك يجب على الإنسان في الدنيا أن يصبر صبر ليس له يعني تأقيت، وإنما يصبر صبرا طويلا ولا يجعل له أمد. وقولي لها بأن ستجد بركة هذا الصبر واحتساب الأجر، لأن المظلومة والله عز وجل مع المظلوم، ستجد بركة هذا في نفسها وأولادها وبيتها وزوجها. وأهم شيء أن تقنع زوجها بأن هذا الكلام الذي يذاع وينشر وتتهم فيه غير صحيح. والواجب أن تقول لوالدة زوجها، تقول لها اتق الله، اتق الله، ما الذي تنقمين علي؟ إيش اللي زعلك مني؟ إذا كنت أنا متسببة في شيء فأنا أتوب إلى الله وأستغفر الله وأطلب السماح منك والعفو. إذا كنت لم أتسبب في شيء فلماذا تظلمينني؟ لماذا تظلمينني؟ والله جل وعلا يقول في الحديث القدسي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يقول جل وعلا في القرآن وما ربك بظلام للعبيد. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، والظالم يعجل له العقوبة سبحان الله في الدنيا. فالله عز وجل يمهل للظالم، يمهل له، يعطيه الوقت وكذا، فإذا ما انتهى ولا ارتدع ولا انزجر أخذه الله، والله عز وجل إذا أخذه إن أخذه أليم شديد. فتذكرها، تخوفها بالله، تقيم عليه الحجة، تقول اتق الله في حساب غدا، في رب جل وعلا بحاسبنا، حكم عدل جل وعلا وتقدس، لماذا تحرصين على تدمير حياتي وتشويه سمعتي؟ تقول لها الكلام هذا لعل الله عز وجل يرقق قلبها، فإن استجابت الحمد لله كسبت خير أختك، وإن لم تستجب فالخير لأختك، والوزر على هذه الحرمة. وعلى الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعيشوا بسلام، فالله جل وعلا أمرنا بالسلام ودعانا إلى دار السلام وأنزل علينا تحية، تحية السلام. يجب على الناس أن يعيشوا هذه المناخات والأجواء المشبعة بالسلام وإحسان الظن بالآخرين، وكف هذا اللسان والعياذ بالله. للأسف الشديد بعض الناس يطلق لسانه في القيل والقال وفي الغيبة والنميمة وفي الخوض في الأعراض، نسأل الله العافية والسلامة. بعض الناس سبحان الله ما كأنه يعرف الله، ولا كأنه يعني يعتقد بأن الله يراه ويسمع كلامه، ولا يعتقد بأن هناك ملكين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولذلك البغي، هذا البغي والظلم والبهتان، هذا من الذنوب العظيمة التي يعجل الله عز وجل فيها العقوبة. اتقوا الله. بعض الناس للأسف الشديد هكذا، عنده أسهل شيء أن يتهم أعراض الناس ويتهم الناس في سمعتها ويشوه سمعتها، خاصة النساء. المرأة سمعتها المفترض تكون مثل الذهب، فلما يتحدث فيها الناس يعني ستسقط عند الناس، الناس يعني في الغالب ما يتثبتون. فعلى الناس أن يتقوا الله، ولذلك عظم العقوبة على قدر عظم الذنب، كما أن عظم الجزاء على عظم البلاء، كذلك عظم العقوبة على عظم الذنب، هذا ذنب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخره في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة الرحم. وبعض الناس يعتقد بأن العقوبة فقط تنزل عليه بحريق ولا حادث ولا شيء ولا موت ولا كذا، لا، في عقوبات أعظم، عقوبات أعظم. تدرون ما هي؟ يسلب الإيمان. لما يسلب الإيمان يضرب بقلبه والعياذ بالله، يصبح قلبه قاسي، ما ينفع فيه تذكرة ولا موعظة ولا عظة ولا تخويف ولا ترهيب، ما ينفع فيه. هذا أعظم ذنب، أعظم ذنب يضرب به العبد، يوم أن يسلب الإيمان من قلبه، يوم أن يضرب قلبه بالقسوة. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. فأقول لها تصبر وتحتسب، وكل لحظة من لحظات حياتها تصبر في لها أجر وثواب، والله عز وجل يبارك لها إن شاء الله. وحاول أهم شيء تكسب زوجها وتقول له هذا الكلام غير صحيح، هذا الكلام غير صحيح. واحتراما لزوجها لا تتجاوز الحدود بسبها أو شتمها أو شيء،
وإذا يعني رأت بأن المرأة هذه خلاص امرأة وصلت مرحلة من 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 القسوة ورافضة أنها تنتهي عن مثل هذا الكلام تدعو عليها، ما في شيء، تدعو عليها. فالله عز وجل أذن للمظلوم أن يدعو على الظالم، أن يدعو على الظالم. لا، يقول جل وعلا: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلا من ظلم. يرفع أمر المحكمة لولي الأمر، للمفتي، لكذا، أو يدعو، يرفع يديه إلى الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن ثلاث دعوات مستجابات، ومنها دعوة المظلوم يرفعها الله فوق الغمام ويقسم ويقول: وبعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. أم فهد تقول: هل يجوز أن نذبح عجل عن المولود؟ أخت الفاضلة: نعم يجوز، إذا كان لمولود واحد فقط، ما تشركون فيه أكثر من مولود، مولود واحد تذبحون بدنة أو بقرة أو عجل مثلا جائز، لكن الأفضل الكبش أو الشات، هذا الأفضل. لكن لو ذبحتوا عجل في للمولود جائز ولله الحمد، بشرط أن لا تشركوا أكثر من مولود في هذا العجل. راشد من الشارقة يسأل يقول: ما حكم شراء الأدوات، أدوات الخدع البصرية هذه التي يخدع فيها الناس ويعني يخيل للناس أنها من سحر التخيل وشيء من هذا القبيل؟ راشد بارك الله فيك، أولا عمر الإنسان ثمين، والله عز وجل يسأل الإنسان عن عمره، ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها عن عمره فيما أفناه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. ولذلك العمر سيسأل عنه الإنسان يوم القيامة، وكل لحظة تمر من لحظات العمر تمثل رأس مال للإنسان وموسم من مواسم الخير. إذا الله عز وجل مد في عمر الإنسان يهتبل فرصة العمر طول العمر في ويشغل وقته في طاعة الله ويشغل وقته في الشيء النافع. بالنسبة لهذه الخدع البصرية هذه، بربك يا راشد، وش تقدم للأمة؟ وش تقدم للناس؟ وش تضيف لثقافة الناس؟ وش تضيف للبلد؟ وش تضيف للمجتمع؟ وش تضيف للدين؟ وش تضيف للدنيا؟ ما تضيف، وإنما تدخل الناس في عالم الوهم، في عالم الوهم، وتدخل الناس ربما في أحقاد وكذا، لأن الناس ما ترضى، خاصة إذا استعملت تجاه الآخرين. قد يكون هناك مواقف من الناس تجاه هذا الذي يقوم بمثل هذه الأعمال، فالواجب على الإنسان أن يهتم بما يرفعه عند الله، أن يهتم بما ينفع البلد، بما يضيف إلى البلد إضافات طيبة. أما الانشغال وقتل الأوقات بمثل هذه الأشياء، هذا حقيقة من الهدر والنزيف في العمر والهدر في الوقت، ما ينبغي للإنسان أنه يلجأ إلى مثل هذا الأمر. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يوجد من الناس من يقول: والله لو الوقت اشترى اشتريناه. ليش؟ لأنه مشغولين في طاعة الله، مشغولين في أمور ما ينفع البلد، الناس ما عندها وقت. فهذا الذي يقضي وقته بمثل هذه الأشياء لا شك بأنه يعيش على هامش المجتمع، يعيش سبهلل، يعيش وهو لم يعرف دوره في مسرح الحياة، عايش على الأشياء. ولا يقول أحد: والله هذا من اللهو، هذا لهو غير بريء، هذا لهو غير بريء. اللهو البريء هو والله لأن يلعب الكرة أفضل من أن يلعب الخدع هذه. الكرة تبني الجسد، الرياضات عموما، السباحة وركوب الخيل والرماية والكرة تضيف للبدن إضافات، تبني الإنسان بدنيا عقليا صحيا. أما هذه ماذا تضيف للإنسان؟ تقوقعه داخل هذه الخرافة، وقد تكون بوابة إلى السحر، لأن الذي يستحلي هذا ويستطيبه ويرى بأن كذا سيتطور الأمر، لأن طبيعة النفس البشرية البحث عن التفاصيل والركض وراء الغيبيات. فلما تكون هذه الخدع موجودة سيأتي وقت يتركها ثم يبحث عن الآخر، وربما كانت بوابة إلى عالم السحر والشعوذة والدجل. فأنا أنصح باجتنابها. ابنوا أجسامكم، عقولكم، احرصوا على عمل الآخرة، فانفعوا بلدكم، شاركوا فيما يخدم المجتمع من العمل التطوعي وغير ذلك. هذا الذي حقيقة ينبغي. لذلك ابن مسعود يقول: والله إني لأمقت الشاب لا أراه في عمل الدنيا ولا في عمل الدين. ويقول: إن يوما يعني تغيب شمسه لا أتقدم فيه يعني في عمل صالح كذا وكذا. يعني كان يلوم نفسه، هو الحكيم رضي الله عنه وأرضاه. راشد يسأل يقول بالنسبة للعاصي والتقي والناس في اليوم الذي يوما كخمسين ألف سنة يقول ما أحوالهم. راشد بارك الله فيك، أولا ربنا جل وعلا جعل الدور ثلاثة، دار الدنيا ودار البرزخ والدار الآخرة. الدنيا جعلها الله مزرعة، جعلها الله مزرعة، ولذلك من يزرع فيها الخير يجنى الخير، ومن يزرع الشر فلا يجنى من الشوك العنب. فالله عز وجل ماذا يقول أهل الجنة؟ يقول الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. والكافر الذي استحق النار ماذا يقول؟ رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، فيأتي الجواب بكلا. هذه الدنيا، الدنيا جعلها الله قاعة امتحان، قاعة اختبار، حتى تكون النتيجة يوم القيامة. البرزخ هو الحياة البرزخية، هي الحاجز بين الدنيا والآخرة، وهي حياة أهل القبور. حياة أهل القبور هي المحطة الأولى للآخرة، والناس فيها إما في نعيم وإما في عذاب، كما صحت بذلك الأحاديث، بل الآيات القرآنية أشارت إلى نعيم أهل القبور وعذاب أهل القبور. ثم الدار الأبدية السرمدية التي يعيش الناس فيها أبدية الله عز وجل، لا يموتون ولا يبلون ولا ينتهون، وهي إما جنة وإما نار، ليس فيها من دار إلا الجنة أو النار. فالجنة دار المتقين والنار دار الكافرين. بالنسبة لأحوال الناس أخي الفاضل، في الدنيا لما ينتقلون إلى البرزخ مثل ما ذكرت لك يعذبون أو ينعمون. يوم القيامة يوم واحد كخمسين ألف سنة مما تعدون، ولذلك اليوم هذا عظيم جدا. فاللي يمكن لعلك تقصد هذا اليوم، الخلائق كلها مجتمعة، ويدني الله عز وجل الشمس من رؤوس العباد قدر ميل، فالناس يعني من حيث العرق بعض الناس يلجمهم العرق الجاما، وبعض الناس إلى ترقوتيه، وبعض الناس إلى حقويه، وبعض الناس إلى ركبتيه، يعني على قدر الأعمال. هناك من يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهناك من يعذب ينتظر الجزاء، حتى إن الناس يجتمعون. يتمنى الكافر يقول يطلب من الله يجري الحساب حتى لو كان إلى النار، من شدة الموقف العظيم، شدة الموقف العظيم. والكافر لما يرى بأن الله عز وجل يقول للبهائم كوني ترابا يقول يا ليتني كنت ترابا، يتمنى الكافر يوم القيامة لو كان بهيمة. ليش؟ لأن البهيمة نهايتها أن تكون ترابا، خلاص شاف الجنة وشاف النار. فالمقصود يا أخي الفاضل أن الناس في هذا اليوم في كرب عظيم، إلا والناس كل يقول نفسي نفسي إلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم أمتي اللهم أمتي، يجتمعون إلى آدم يقول إذن لنا اشفع لنا عند ربك بأن يأذن بالحساب، فيعتذر آدم ويعتذر نوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليه الصلاة والسلام، يقول أتوا محمدا عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيقول أنا لها أنا لها، فيسجد تحت العرش فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، فيبدأ الله عز وجل بالحساب. ولذلك يحاسب الله جل وعلا كل إنسان لوحده، كل إنسان لوحده، كل إنسان يحاسب الله، يدني فيحاسبه، تذكر ذنب كذا تذكر ذنب كذا. ولذلك الله عز وجل ليس عليه بعزيز ولا بصعب هذه الأشياء، مثل ما قال علي رضي الله عنه قال الذي خلقهم جميعا يحاسبهم جميعا جل وعلا وتقدس. أم محمد من أبو ظبي تقول هل يمكن للشخص أن يظلم شخص آخر على أساس ما يخسر شخص آخر؟ يعني تقول عملية موازنة، عندي شخصين إذا ما ظلمت هذا بخسر هذا. يا أم محمد سمعتيني قبل شوي وأنا تحدث لي الأخت الفاضلة أم فهد من مصر كيف أن الظلم محرم، ظلم حرام، ولا يجوز للإنسان أن يظلم شخص على حساب شخص آخر. الظلم ظلمات يوم القيامة، الظلم ظلمات، البهيمة وهي بهيمة حرام ظلمها. النبي عليه الصلاة والسلام رأى جملا تذرف عيناه وأتى وكلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لمن هذا الجمل؟ قالوا لفتى من الأنصار، قال إنه يشكو إلي صاحبه يظلمه يجيعه ويكثر عمله. إذا كان البهائم حرام ظلمه، كيف نظلم بني آدم؟ كيف نظلم بني آدم؟ كيف يجوز يفكر الإنسان مجرد تفكير والله أظلم هذا عشان تبقى هذه صديقتي، أو هذا يبدأ يقول الرجل هذا صديقي وتقول المرأة هذه تبقى صديقتي أو صاحبتي أو شيء؟ هذا حرام ما يجوز، وهذا الفعل نهايته في الدنيا قبل الآخرة. هذه الصداقات اللي تبنى على ظلم لا تدوم، أي صداقة تبنى على مثل هذه المعاني ما تدوم، ما تدوم، لأن هذا الرجل أو هذه المرأة اللي مثلا أنت إن شاء الله فال بعيد عنك يا أختي أم محمد يمكنك تضربين مثل أنت، هذا لما يشوف أنك أنت ظلمت فلانة علشان هو يقول بكرة تظلمني أيضا، ستظلمني مثل ما ظلمت فلانة علشان والله طرف ثالث. لذلك حرام بغض النظر، لا يجوز للإنسان أن يظلم الناس ولا مثقال ذرة، مثقال ذرة ما يجوز وحرام. الظلم ظلمات يوم القيامة، وأنا تلوت النصوص ولا حاجة إلى عادتها يعني قبل قليل تلوت هذه النصوص كلها، فالظلم لا يجوز. ولذلك لابد للإنسان أن يعلم بأن الظالم جزاؤه عند الله عظيم، على الناس أن يتقوا الله وأن يعني ينظفوا أنفسهم من الظلم. الظلم، ظلم الزوج لزوجته حرام، ظلم الزوجة لزوجها حرام، ظلم الجيران، ظلم الخدم، ظلم العمال، العمال العمالة حرام ظلمهم، ظلم الضرة، بعض الضرائر يظلمنا بعضهم يتهمنا ويقذفنهم قذفا والعياذ بالله، يعني يتخيل الإنسان بأن هذه لا تخاف الله عز وجل. الظلم يعني للأسف الإنسان قبل ما يلقى الله عز وجل لازم يلقاه نظيف بعيد عن الظلم. النبي عليه الصلاة والسلام سمى الظلم هؤلاء مفلسين، يقول للصحابة أتدرون من المفلس؟ قال المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وصدقة وكذا، ثم يأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب وسفك دم هذا وأخذ مال. هذا الظلم ماذا يفعل به الله عز وجل؟ يأخذ من حسناته فيعطيها للمظلوم، فإذا فنيت حسناته ما عنده ولا حسنة، أخذ الله من سيئات المظلوم فكبت على سيئاته ثم يقذف في النار، نسأل الله العافية والسلام. وهذه قسمة ضيزة، قسمة ضيزة. إحنا يقول الإنسان والله أنا أبغى أظلم شخص عشان أحرص على شخص آخر ما يروح عني، هذا حرام ولا يجوز. خلي يروح الآخر ولا تظلمين هذا الإنسان، كوني لوحدك في هذا العالم، عيشي لوحدك على أن لا تظلمي أحد. والله لأن يعتزل الإنسان الناس يعتزل الناس على أنه لا يظلم أحد، أولى له من أن يظلم أحد علشان يحافظ على صداقة ولا صحبة تقوم على غير طاعة الله. أم محمد تسأل تقول يعني ما جزاء من يقترف ذنب ويتهم به شخص آخر يعني يريد أن يزعزع الثقة؟ أخت الفاضلة يعني أسئلتك شبيهة بأسئلة الأخت أم فهد قبل قليل، هذا حرام أيضا لا يجوز، لا يجوز يعني اقتراف الذنب. مثل ما قال الله عز وجل ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا، هذا من أظلم الظلم ومن أفظع الذنوب، هذه اتهام الناس وبهت الناس والعياذ بالله والافتراء عليهم، هذا من أعظم الظلم. هذا يدل على رقة في الدين وضعف في الإيمان وقلة في اليقين وعدم مراقبة لله رب العالمين. ما يصدر هذا إلا من يعني قلوب قاسية وصدور متصحرة، ما يصدر هذا. كيف يعني إنسان هكذا يكتسب خطيئة أو يرمي به الناس يقول فعلها فلان حتى أن يشوه سمعته وكذا؟ هذا من أظلم الظلم ومن أفظعه وأشنعه. ولذلك هذا النوع من الناس الذي يعيش في أمان ويعيش في الله عز وجل يغذيه بالنعم لا يظن بأن الله راضي عنه أبدا، هذا الله عز وجل يعطيه ويمهله حتى يتوب ويستعتب ويستدرج أحيانا حتى يرى والعياذ بالله، يعني إذا 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 ما تاب يكون استدراج له وسينزل عليه العقوبة عاجلا أم آجلا. أم محمد تقول أنا أتصدق دائما من الهاتف يوميا، تقول اختلطت علي الحسابات، ممكن أني أتصدق مرة واحدة مثلا أجمع وأتصدق؟ يعني أخت الفاضلة الصدقة يعني مشروعة ولله الحمد وسنة وعمل طيب أن يتصدق الإنسان من ماله. وقضية تسأليني أيهما الأفضل، أني أتصدق يوميا أو أني أجمعها؟ لا، أتصدق يوميا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على الصدقة كل يوم، ولذلك لما أصبح مرة قال من منكم اليوم أصبح صائما؟ قال أبو بكر أنا، وقال من منكم وقد تصدق اليوم؟ قال أبو بكر أنا، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يحث دائما على الصدقة، والصدقة يوميا سبب إن شاء الله من أسباب كل خير، دفع البلاء والبركة في العمر وأيضا تفريج الكروبات والتيسير في الدنيا، هذا كله من بركات الصدقة. أبو عدي من رأس الخيمة يقول ما هو صحة حديث، أو يسأل عن صحة حديث لا يقبل الله صلاة مشمر. أخي الفاضل لا يصح شيء بهذا اللفظ، لا يقبل الله صلاة مشمر، يعني الذي يكف أكمامه لا يصح في هذا شيء بهذا اللفظ أنه لا يقبل الله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه عليه الصلاة والسلام النهي عن الكفت والكفت اختلف العلماء فيه، والراجح بأنه هو طي الأكمام سواء أكمام اليد أو أكمال السراويل أو البنطال من الأسفل في الصلاة، هذا مقصود فيه في الصلاة، وهذا على الكراهة وليس على التحريم، ولا يجوز أن يقال لا يقبل الله. ولذلك لو صلى إنسان كافتا ذراعيه يعني كافتا الأكمام صلاته صحيحة مع الكراهة، ولذلك الإنسان إذا جاء يصلي يرتب أكمامه كاملة، وأيضا بالنسبة للبنطال لا يرفعه إلا بحدود ما فوق الكعبين أبو عدي بارك الله فيه يقول، يعني يسأل عن المذاهب الأربعة، يقول صار حديث بينه وبين شخص يقول نحن عوام وكذا، يقول أقول له بأنه يعني الانتساب إلى هذه المذاهب نحن ما نعرفها المعرفة الكاملة، بدليل أنت شافعي وأنا شافعي، سألت عن مسألة يقول ما أجاب، لكن غضب علي وزعل مني، يريد يعني توضيح لمثل هذه المسألة. أخوي أبو عدي بارك الله فيك ورضي الله عنك، وفقنا الله وإياك وجميع المسلمين لكل خير. أولا بالنسبة للمذاهب الأربعة هذه، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، هذه المذاهب فقهية إسلامية ولله الحمد، أجمع العلماء على اعتبارها واحترامها وعلى أنها تستمد أحكامها من الأدلة الشرعية المتفق عليها، وأيضا الأدلة الشرعية المختلف فيها. عندنا الأدلة الشرعية المتفق عليها أربعة: الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح. هناك بعض الأدلة محل خلاف، مثلا عندنا قول أهل المدينة، هذا عند المالكية، مثلا عندنا القياس، القياس طبعا عند الجميع، لكن مثلا الحنفية يعني يمكن اجتهادهم في مسألة القياس أكثر من غيرهم. عندنا مثلا المصالح المرسلة، عندنا سد الذرائع، عندنا قول الصحابي، عندنا العرف مثلا، هذه كلها أدلة مختلف فيها بين الفقهاء، فمنهم من يأخذ بها بقوة، ومنهم من يأخذ بها بضعف، ومنهم من يرفضها. يعني مثلا قول أهل المدينة هذا عند المالكية، المذاهب الأربعة يقولون لا، قول مثلا سد الذرائع عند الحنابل والمالكية، يعني عند الشافعية والحنفية في كلام، وإن كانت التطبيقات العملية تشير إلى أنهم يأخذون به المقصود، هذا المعنى. طيب المذاهب الأربعة كيف نشأت؟ هل جاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وقال والله نحن أئمة المذاهب التابعوني؟ أبدا، هؤلاء علماء بلغوا الاجتهاد المطلق، وصلوا إلى مرحلة من النضوج العلمي والاجتهاد، أصبحوا مجتهدا. لما توفوا رحمة الله عليهم تلاميذهم وضعوا لهم أصول وقواعد، وأصبحوا يخرجون على قواعدهم أقوال يعني، فبدأوا يكتبون، فنشأت المدارس الفقهية هذه الأربعة، ولذلك نشأ المذهب الحنفي، المذهب المالكي، الشافعي، الحنبلي بهذه الصورة، فأصبحت كتب قواعد مخرجة. ما أحد من هؤلاء الأئمة الأربعة قال قولي حق وقول غيري باطل، أبدا، بل كلهم قالوا أقوالنا محتملة للحق والصواب، للخطأ والصواب، أقوالنا محتملة للخطأ والصواب. وكانوا يقولون في كلمة يعني تقريبا مجمعين عليها، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. فهم يقولون دائما اعرضوا أقوالنا على القرآن والسنة، الشافعي رحمة الله عليه كان عنده مسلكين، عنده فيما يتعلق بقضية بعض المسائل التي ما تبين له وجه الصواب فيها. مثلا يقول لو صح الحديث قلت به، فيجي الحاكم أبو عبد الله مثلا البيهقي النووي يقولون وقد صح الحديث، يعني كانوا قالوا يخرجون بأن هذا قول للإمام الشافعي، لأن الشافعي ما تبين له الحديث صحيح ولا لا، قالوا وقد صح الحديث، حتى كان يقول رحمه الله لو وقف على كذا وكذا، يعني في إشارة. وبعضهم خرج للإمام الشافعي قال الشافعي رجع عنها بعد وفاته، ليش؟ لأنه وضع قاعدة يقول أي قول يخالف قولي، يقول أي حديث يخالف قولي فقولوا بالحديث ولو بعد وفاتي رحمه الله. فالمقصود بأن هؤلاء ما كانوا يزعمون الحق المطلق لهم، قالوا يقول نحن مجتهدون، وخفي عنهم كثير جدا، لذلك تجد الاختلاف. أبو حنيفة الصاحبان محمد ويوسف أبو يوسف عفوا ومحمد بن حسن خالفوا في ثلثي المذهب، هم طلاب وتلاميذه، يعني ما ضر الحنفية. الإمام مالك رحمة الله عليه تجد مثلا مجتهدين، ابن عبد البر واللخمي، هؤلاء اجتهدوا فخرجوا أقوال خالفوا في المذهب. الشافعية عندك النووي كثير ما يخالف مثلا أقوال الشافعي، أحمد رحمة الله عليه، شافعي بن قدامة صاحب المغني، وهكذا. هؤلاء قربوا لنا الفقه، قربوا لنا الأحكام، لكن ما أحد منهم أبدا حرم الخروج عن قوله أبدا، ولذلك موجود فقههم، يعني هناك رسائل تحكي هذا الشيء. الأمر الآخر ما يتعلق بمثلا ولي الأمر إذا والله تبنى مذهب قضائي في القضاء، هذا له الحق في هذا حتى يضبط الأحكام. فتجد الآن الدول مثلا الإسلامية بعضها تبنى مذهب الفلاني في الأحكام في القضاء، في القضاء على أساس يضبط الأحكام، وهذا له الحق في هذا، لأن يكون القضاء يحتاج إلى إلزام، القاضي مجبر بخلاف المفتي فهو مخبر ما يلزم الناس، لكن القاضي يكون عنده هكذا، والأصل أن القاضي يكون مجتهد. لكن ما يتعلق ببقية الناس، عندنا الناس على قسمين، عوام ما عنده القدرة على أنه يستنبط ويبحث، هذا يقلد المذهب ما في شيء، يقلد إمام المذهب. أما إنسان لا عنده قدرة على أنه ينظر في الأقوال ويشوف وين الحديث الصحيح أو القول الذي يعتمد على الصحيح، هذا ما يحله، ما يحل حتى لو كان نشأته مذهبية مثلا على فقه معين، لكن هو الآن عنده مثلا عنده قولين، القول الأول من دون دليل، القول الثاني بدليل، يجب عليه أن يأخذ القول الثاني ما دام عنده قدرة على أنه يعرف أن هذا حديث صحيح وهذا غير صحيح، أو الاستدلال يكون بهذه الصورة. الحديث حول هذا طويل يا أخي الفاضل، لكن عموما الوقت أدركني، لكن بالنسبة لصاحبك سلم عليه وقل له ما يجوز له يزعل، ما يجوز له يزعل، هذا نقاش علمي دائر في مسألة الخطأ والصواب ومسألة الأخذ والرد، ما ينبغي للإنسان يتعصب أو أن الإنسان مثلا يغضب أو أنه والله كذا، لا. هذا الشافعي ردوا عليه، الشافعي رد على محمد بن حسن هو تلميذه، رد عليه تقريبا جميع كتب رد عليه، ما غضب أحد من الثاني، والإمام مثل ما يقول ما منا إلا راد ومردود عليه، يوسع صدره، ها، والأمور طيبة إن شاء الله. ها تفضلوا. طيب طيب يلا يلا محمد بن عين بارك الله فيه. محمد شفاك الله وعافاك، كتب الله أجرك أخي الفاضل. يعني إذا كنت فعلا أنت مرت عليك 4 أيام وأنت في عدم إدراك وفي غيبوبة ما عليك شيء، وأنت قلت لي لا أنت اليوم الأول فقط، لكن بعدين بأثر بسبب تأثير الأدوية حصل لك هذا الشيء. عموما أخي الفاضل أنا أنصحك بارك الله فيك، لأنك أنت ما كنت تصلي وأنت ما أنت مستحضر الوقت، ما أنت مستحضر الصلاة بسبب تأثير الأدوية عليك. أنا أنصحك بارك الله فيك أنك تقضي، وتقضي على الحال اللي تستطيع الآن، ما يلزمك القيام ولا يلزم كذا، تشوف اللي تستطيع. أخوي محمد الله يرضى عليك تقول والله أنا أستطيع على الكرسي، صلي على الكرسي. تقول لا ما أستطيع أشعر بدوخة، صلي على ظهرك وأنت على السرير. تستطيع القيام صلي قائم، صلي قائم. فالمقصود أنك تقضي هذه الأيام من ساعة العملية، من أول صلاة بعد العملية تقضيها بارك الله فيك ورضي الله عنك وكتب الله أجرك. علي من العين بارك الله فيه يقول بأن المصرف يعطيهم قسيمة نقاط، يقول لكم 1300 درهم تعال استلموها، يقول ما أدري أنا، يقول ما عند راتبنا ينزل عندهم. يا أخوي علي بارك الله فيك، بالنسبة لأي مال يتولد عن مال آخر وما في أي عمل، يعني ما فيه شيء مثلا أنت عملته وتاجرت فيه، هذا ما يحل، هذا ما يحل بارك الله فيك. فإذا استلمته تصدق فيه بغير نية الصدقة، يعني أخرجه بغير نية الصدقة. أما إذا كان والله أنت دخلت معهم بأسهم مثلا ونشاطها مباح وأنت ما ذكرت لي هذا، لكن أنا أفترض قد يكون أنت دخلت بأسهم أو أنه مثلا هم اقتطعوا من راتبك جزء وشغلوه في نشاط مباح وقالوا لك هذه أرباحك خذها، هذه حلال. أما تقول لا، قالوا لنا والله هذه نقاط لكم كونك أنت راتبك عندنا، كيف يتولد مانع عن مال ما في أي عمل بارك الله فيك. ولذلك أنا فيما يظهر حسب ما فهمت منك بهذه الصورة أنه ما يحل، وتصدق فيه بارك الله فيك. انتهت الأسئلة وانتهى وقت البرنامج، أشكركم على المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.